ولعنته دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. أتم المصنف الكلام في تقسيم الكناية إلى الأقسام الثلاثة. الآن المصنف كأنما ينقل تقسيم جديد عن السكاكي، كأنما هو تقسيم جديد عن السكاكي. يقول السكاكي أن الكناية تارة توصف بالتعريض، وأخرى توصف بالرمز، وثالثة بالتلويح، ورابعة بالإشارة أو الإيماء. فتنقسم الكناية إلى تلك الأقسام الأربعة، لكن السكاكي ما عبر عن هذا التقسيم بالتقسيم، ما استعمل لفظة التقسيم. قال تتفاوت الكناية، تتنوع الكناية، لم يقل تنقسم الكناية إلى تلك الأقسام الأربعة. السر في ذلك بعض شراح المفتاح الشارح الرازي قال السر في ذلك هو أن التعريض، مثلا التعريض اللي هو واحد من هاي الأقسام الأربعة، التعريض واحد من هاي الأقسام الأربعة، التعريض والرمز والتلويح والإشارة، هاي الأمور الأربعة أحد تلك الأربعة التعريض. والتعريض كما يوجد في الكناية يوجد في غير الكناية، يوجد في المجاز. فإذا ما يمكن أن يقال أن الكناية تنقسم إلى تعريض وغيره. ليش؟ لأن التعريض هو أعم من الكناية. التعريض قلنا كما يوجد في الكناية يوجد في المجاز، يعني أن التعريض أعم من الكناية. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن القسم لا بد أن يكون أخص من المقسم، لا يمكن أن يكون أعم. فحينئذ إذا قيل أن الكناية تنقسم إلى تعريض وغيره، سيكون هذا التعبير ليس تعبيرا صحيحا، لأن التعريض ليس قسما من الكناية، لما قلنا من أن التعريض أعم من الكناية، فلا يمكن أن يكون قسما للكناية، لاستحالة أن يكون القسم أعم من المقسم. لا بد أن يكون المقسم دائما هو أعم من الأقسام. فحينئذ السكاكي التفت إلى هذه الحزازة في التعبير بالتقسيم، وعدل من التقسيم إلى التفاوت. قال تتفاوت الكناية إلى تلك الأقسام الأربعة، ولم يقل تنقسم الكناية إلى الأقسام الأربعة. هذا السر اللي دعا السكاكي إلى العدول من التقسيم إلى التفاوت. قال السكاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض، تتفاوت يعني تتنوع، إلى تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة. هذا إيماء وإشارة، هذا عطف الإشارة على الإيماء، هذا من عطف التفسير أو عطف الترادف، لأن هذا قسم واحد مو قسمين، يعني حاصل الأقسام أربعة وليست به خمسة. أولا التعريض، ثانيا التلويح، ثالثا الرمز، رابعا الإيماء أو ما يقال عنه بالإشارة. هذا القسم الرابع. قال الشارح وإنما قال السكاكي تتفاوت ولم يقل تنقسم، لأن التعريض وأمثاله، يعني الثلاثة الأخرى مما ذكر، ليس من أقسام الكناية فقط، ومو مختص بالكناية. التعريض مو فقط مختص بالكناية، بل قد يأتي بالمجاز كما راح يذكر السكاكي أو المصنف في آخر البحث، راح يذكر السكاكي نفسه. قال لأن التعريض وأمثاله مما ذكر ليس من أقسام الكناية فقط، بل هو أعام. كذا في شرح المفتاح، طبعا أكو مقدمة مطوية التعريض أعام، المقدمة المطوية شنو؟ ولا يمكن ويستحيل أن يكون القسم أعم من المقسم، بل لابد أن يكون دائما المقسم أعم من القسم. قال كذا في الشرح. يقول الشارح: وفي نظر فيما ذكر هذا الشارح الرازي فيه نظر. وذلك ليش نظر؟ شنو وجه النظر؟ الشارح يتأمل ويتنظر في نفس المقدمة المطوية. شنو المقدمة المطوية؟ أن المقسم لابد أن يكون أعم من الأقسام، الأقسام لابد أن تكون أخص من المقسم. هذا ليس بمسلم، لا نسلم أن المقسم أو القسم دائما يكون أخص من المقسم، لا، قد يكون بين القسم والمقسم نسبة العموم والخصوص من وجه، كما مر في تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغيره. تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغيره هذا تقسيم صحيح، مع أن الأبيض ليس بأخص من الحيوان، بين الأبيض وبين الحيوان نسبة العموم والخصوص من وجه. إذن من سلم أن دائما المقسم لابد، دائما القسم لابد أن يكون أخص من المقسم؟ هاي المقدمة ليست بمسلمة لما ذكر سابقا من صحة تقسيم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض، مع أن الأبيض ليس بأخص من الحيوان. فهذا التعليل ليس بصحيح. إذن عدول السكاكي من التقسيم إلى التفاوت ليس لهذا السبب، هذا السبب وهذا التعليل ليس بمستقيم، لا يستقيم هذا التعليل، بل لا بد من تعليل آخر. الشارح يقول: التعليل الصحيح عندي وهو أن السكاكي إنما عدل من التقسيم إلى التفاوت لأجل تداخل تلك الأقسام. هاي الأمور الأربعة، التعريض والإيماء والرم والتلويح، هاي الأمور الأربعة تختلف باختلاف الاعتبارات، من دون لحاظ الاعتبار، من دون لحاظ الإضافة والاعتبار، تتداخل تلك الأمور أو العناوين الأربعة. ومعلوم أن من شرائط صحة القسمة عدم تداخل الأقسام. فالسكاكي إنما عدل عن التقسيم إلى التفاوت لأجل وجود تداخل في تلك الأنواع، والتداخل لا يصحح القسمة، فلا يمكن للسكاكي أن يعبر بالتقسيم. يعني إنما عدل السكاكي عن لفظة التقسيم لأجل حصول التداخل، لا لأجل عدم حصول الأعمية والأخصية بالنسبة إلى القسم والمقسم. قال: والأقرب أن الشأن إنما قال، أو أن السكاكي إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات. يقول الشارح: لما كانت تلك الأمور الأربعة تختلف باختلاف الاعتبارات، إذن هي تتداخل الاختلاف بحسب الاعتبار. هذا علة علمًا، علة للتداخل، سبب للتداخل، التداخل مسبب، التداخل معلول، والاختلاف بالاعتبارات هذا سبب وعلة. فإذا حصل الاختلاف بالاعتبارات بحسب الاعتبارات سيحصل التداخل، إذا حصل التداخل حينئذ لا يمكن التعبير بالأقسام، لأن من شرائط القسمة عدم تداخل الأقسام، فما يمكن للسكاكي أن يعبر بتنقسم، قال تتفاوت. يقول: والأقرب أنه هو إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل وتختلف. هاي عطف تختلف على تتداخل، عليكم السلام، مثل ما بينا عطف علة على معلول، عطف سبب على مسبب. ليش تتداخل؟ يقول لأن هي تختلف باختلاف الاعتبار، فالاختلاف بحسب الاعتبار سبب والتداخل مسبب. قد تتداخل وتختلف باختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرة الوسائط، كما سيأتي في شرح تلك المفاهيم. قال: والمناسب للعرضية التعريض. السكاكي قال تتفاوت إلى تعريض وإيماء ورمز وتلويح. شنو الفارق؟ شنو شنو شرح تلك الاصطلاحات. يقول الكناية إذا كانت عرضية، يعني شنو عرضية؟ يعني الغرض منها التعريض بشخص، هي مسوقة لبيان مفاد لكن الغرض منها التعريض بشخص آخر، كما في الكلام المتقدم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا الغرض منه نفي الإسلام عن غير المخاطب، عن السامع غير المخاطب. فحينئذ إذا كانت الاستعارة عرضية يقول المناسب تسمية تلك الكناية بالتعريض، فإذا التعريض هو الكناية المشتملة على الكناية العرضية، التعريض هو الكناية العرضية في محل كلامه. قلنا التعريض أعم، التعريض قد يكون بالكناية وقد يكون بالمجاز، لكن في محل كلامه التعريض هو الكناية العرضية التي يشار بالكلام من جانب إلى المقصود. قال والمناسب للعرضية في التعريض أي الكناية إذا كانت عرضية، يعني شنو عرضية؟ يعني مسوقة لأجل موصوف غير مذكور، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض. لأن التعريض، ليش كان المناسب؟ يقول لأن التعريض إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، هذا معنى التعريض. التعريض هو مثلا بالكناية، بالكناية شنو معنى التعريض؟ استعمال اللفظ الموضوع للملزوم، استعمال اللفظ الموضوع للازم لو للملزوم. نعم، الانتقال منين؟ من الملزوم الى اللازم. شيخ هيثم يقول صحيح، بل سيد من اللازم الى الملزوم. ليش سيدنا سيد صدر؟ من اللازم الى الملزوم، لو من الملزوم الى اللازم، ليش مو حزورة شيخ سلام؟ ليش زين سيدنا؟ يعني مثل ما قال السيد شيخ عقيل، شيخنا شنو قلتوا؟ اكو غيره؟ احسنتوا، واحنا قاعد نتحدث على رأي السكاكة، فاحنا قاعد نتحدث على رأي السكاكة شيخ، ما يصير نقول ملزوم للازم، احنا قاعد نبين على كلام السكاكي. اصل هذا المبحث السكاكي طرحه، قال السكاكي الكناية تتفاوت، قلنا السكاكي وعدل من لفظ التقسيم الى التفاوت، كلامنا كله ويا السكاكي مو ويا المصنف. صحيح احنا ما قبلنا قد رأي السكاكي واشكلنا على رأي السكاكي، لكن اصل هذا المطلب مطروح من قبل السكاكي. فالكناية هي ذكر الملزوم، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فالتعريض إمالة الكلام إلى عرض، إمالة الكلام من الملزوم إلى اللازم لأجل إفادة المقصود. شنو المقصود؟ المقصود مو اللازم نفسه، المقصود هو سلب الإسلام، مثلا في حسب بحسب مثالنا سلب الإسلام عن عن غير المخاطب، عن الفرد المعين غير المخاطب، هذا المقصود. المقصود إمالة الكلام من اللازم إلى الملزوم، لكن مو ينتهي هذا، هاي كناية تحققت كناية، لكن مو الغرض منه هو إفادة الملزوم كما في كل كناية عند السكاكي، لا، إفادة الملزوم ثم ننتقل من الملزوم إلى مقصودنا. شنو المقصود؟ المقصود هو التعريض بالمؤذي الذي يؤذي، لكن يا مؤذي، المؤذي المعين. أصل الكلام هو هيجي، أصل الكلام تعريف المسلم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، هذا الأصل، المعنى الاستعمالي. ننتقل إلى اللازم، ننتقل إلى الملزوم، شنو الملزوم؟ الملزوم هو انتفاء الإسلام عمن لا يسلم الناس من لسانه ويده. هاي اكو ملازمة بين الإيجاب وبين النفي، لكن مو مرادنا هذا، مرادنا نفي الإسلام عن المؤذي، لا، مقصودنا هو نفي الإسلام عن مؤذي معين، عن شخص معين. فإمالة الكلام إلى اللازم لإفادة المقصود. المقصود هو شنو؟ هو سلب الإسلام عن مؤذي معين، مو عن كلي المؤذي، عن خصوص مؤذي معين. قال لأن التعريض إمالة الكلام إلى عرض، هذا العرض شنو؟ هذا العرض هو المعنى المستعمل فيه على المقصود، أو يدل على المقصود، هذا يدل وصف لي عرض، هذا عرض نكرة، وجملة يدل جت بعد النكرة، والجملة بعد النكرة صفر. فإمالة الكلام إلى عرض موصوف هذا العرض بأن يدل على المقصود، المقصود هو سلب الإسلام عن المؤذي المعين، عن زيد اللي زيد قاعد يسمع الكلام مع المخاطب. قال يقال عرضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره، هذا الكلام لمن موجه؟ للمخاطب، لكن أنا ما أقصد المخاطب، أقصد سامع آخر يشترك مع المخاطب في سماع الكلام وفي الحضور في مجلس الخطاب. قال إذا قلت قولا لغيره للمخاطب وأنت تعنيه، فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر، فتشير من عرض. هذا إياك يعني واسمعي يا جار، أنا أتحدث ويا المخاطب حتى أسمع السامع الآخر. عندنا مثال آخر عامي تعرفوه أيضا بنفس هذا المعنى. قال والمناسب، هذا المعنى الأول، المناسب الثاني، فهذا الأول التعريض. الثاني يقول إذا لم تكن الاستعارة عرضية، الاستعارة مو عرضية، ليس الغرض من الاستعارة التعريض، استعارة العفو كناية، أنا أقول استعارة كناية، لم تكن الكناية عرضية، كانت كناية لا يقصد منها التعريض، لكن كثرت الوسائط في تلك الكناية اللي كنا نسميها بحسب الاصطلاح بعيدة لأجل تعدد الوسائط، كما في زيد كثير الرماد، زيد كثير الرماد، أكو وسائط متعددة حتى نصل إلى المراد وهو المضيافية، زيد مضياف، تعدد الوسائط، إذا تعددت الوسائط حينئذ المناسب لتلك الكناية أن تسمى تلويحا، تسمية تلك الكناية بالتلويح. ليش؟ شنو المناسبة؟ ليش تقول المناسب؟ يقول لأن التلويح هو الإشارة من بعيد، يشير إلى شخص من بعيد، يقال لوح زيد لعمر إذا أشار إليه من بعيد. فكثرة الوسائط الموجبة لبعد الكناية هذا يناسب، يخلي الكناية من المناسب أن تسمى تلويحا لكثرة الوسائط والإشارة من بعد. يقول والمناسب لغيرها، أي لغير العرضية، إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد، هذا كثير الرماد شنو؟ لازم لو ملزوم؟ لازم، هذا لازم على كلام السكاكي، لازم، احنا قاعد نتحدث ويا السكاكي لا تصفنون، احنا اذا نحكي ويا المصنف نقول هذا ملزوم، طبعا نقدر احنا نصوره لازم نصوره ملزوم، لكن احنا وتعريف الكناية عند السكاكي نقول هذا اطلق اللازم واراد الملزوم، كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل، هاي كلها لوازم ننتقل منها الى الملزومات. يعني الانسان اذا صار مضياف راح يلزم منه جبن الكلب وهزل الفصيل وكثرة الرماد، فكثرة الرماد لازم والمضيافية ملزوم. قال إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل، التلويح قال والمناسب لغيرها إن كثرة الوسائط التلويح، لأن التلويح هذا تعليل للمناسبة، يقول لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، وهاي هاي كناية بعيدة لتعدد الوسائط فيناسب أن نسمي مثل هكذا كناية نسميه تلويحا. قال والمناسب لغير العرضية، إذا قلت الوسائط، إذا قلت الوسائط، قلت الوسائط يعني شنو؟ إما بأن انعدمت الوسائط بالمرة، أصلا ما تواسطة، ننتقل من اللازم إلى الملزوم مباشرة، أو كانت هناك وسائط لكن وسائط قليلة، واسطة واحدة مثلا، وكانت الملازمة خفية قلت الوسائط، وكانت الملازمة خفية. المناسب لمثل هكذا كناية أن تسمى رمزا، ليش؟ لأن الرمز إشارة لكن إشارة خفية، الرمز إشارة لكن إشارة خفية، كما في الإشارة بالحاجب أو بالشفة كما يقول الشارع، فتسمى مثل هكذا كناية بالرمز. قال والمناسب لغير حال غير العرضية إن قلت الوسائط مع خفاء اللزوم كعريض القفا، شنو نقول زيد عريض القفا يعني شنو؟ يعني بليد، يعني أبلد، لأن عرض القفا وعظم الرأس المفرط قلنا هذا يدل على البلادة والبلد أحيانا، فراح ننتقل مباشرة من دون واسطة، انتقال مباشرة من دون واسطة لكن هو خفي مو واضح يحتاج إلى بيان، أو أحيانا ننتقل بواسطة واحدة وتبقى الملازمة خفية فتسمى، فتكون تلك الاستعارة أيضا رمزا، كما لو لم نقل عريض القفا، ما قلنا عريض القفا، قلنا عريض الوسادة، عريض الوسادة يعني شنو؟ يعني عريض القفا يعني بليد، فهناك واسطة واحدة مع خفاء الملازمة فتسمى الاستعارة رمزا. قال مع خفاء في اللزوم قلت الوسائط مع خفاء في اللزوم كعريض القفا اللي ننتقل منه مباشرة إلى البلادة من دون واسطة، وعريض الوسادة قلنا هذا ننتقل إلى البلادة لكن بتوسط عرض القفا بواسطة واحدة، فالشارح مثل بمثال يعني الأول من دون واسطة الثاني مع واسطة واحدة، وعلى كل حال يشتركان في قلة الوسائط. قال الرمز لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو الحاجب، طبعا إذا كان المقصود هو الإخفاء، الرمز الإشارة الخفية لكن لقريب. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير هو الإشارة، الإشارة هي أن تقل الوسائط لكن من دون خفاء، إما أن تنعدم الواسطة أو توجد الواسطة الواحدة القليلة لكن من دون خفاء لوضوح، لأن الإشارة أصلا موضوع الإشارة لنفس الإيماء، والإشارة حقيقته هو ما كان واضحا، الإشارة ما كان واضحا بخلاف الرمز اللي يكون خفي، كما يمثل بهذا البيت أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول، ألقى رحلة هذا كناية، ألقى رحلة في آل طلحة هذا كناية عن وجود المجد في آل طلحة، حينما أقول ألقى المجد رحلة في آل فلان يعني أن المجد موجود في آل فلان، كما ذكرنا سابقا في المجد في ساحة زيد مثلا، في ساحة زيد الندى في قبة ابن السماحة في قبة ابن الحشرج، في القبة في الساحة ألقى رحلة هذا كله كناية عن ثبوت تلك المعاني لهذا الموصوف، ثبوت تلك الأوصاف لهذا الموصوف. وتلك الكناية كناية واضحة لكن بواسطة واحدة. شنو الواسطة؟ الواسطة هو أن إلقاء الرحل في ساحة الشخص هذا لا يكون صحيحا على حقيقته، لأن المجد لا يوجد في الرحل ولا يوجد في الساحة، إنما يقوم بشخص. هاي الواسطة، استحالة قيام المجد في الرحل، بل هو يتقوم بشخص. هاي واسطة لإثبات أن المجد موجود في أشخاص آل طلحة. فكناية واضحة ليست بخفية مع قلة الوسائط، هاي نسميها إشارة أو إيماء. قال والمناسب لغيرها إن قلت الوسائط بلا خفاء فوسائط قليلة من دون خفاء، كما في قول الشاعر أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. المناسب بلا خفاء الإيماء والإشارة. ثم قال السكاكي، هذا اللي قلنا أن التعريض مرة يجي بالكناية مرة يجي بالمجاز. السكاكي يقول التعريض قد يكون في المجاز وقد يكون في الكناية. خلينا نذكر شنو الفرق بين المجاز وبين الكناية. الكناية المجاز هناك قرينة تمنع عن إرادة المعنى الأصلي، عن إرادة المعنى الحقيقي، بخلاف الكناية. الكناية لا تشتمل على قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، بل يحتمل ويجوز ويمكن إرادة المعنى الأصلي كما يراد المعنى الكنائي. هذا الفارق بين الكناية وبين المجاز. فإذا كان كذلك نجي، إذا قلنا مثلا إذا قال المتكلم لمخاطبه من باب التهديد والتخويف قال آذيتني فستعرف، هذا من باب التهديد والتخويف. مرة المتكلم يقصد من يشترك مع المخاطب في حضور مجلس الخطاب وفي سماع الكلام دون أن يقصد المخاطب، فأقول آذيتني فستعرف من مرادي أنا المتكلم مو المخاطب. المخاطب لا يؤذي، حبا اللي يؤذي الشخص الآخر، فأنا مقصودي الشخص الآخر، فأكون بذلك قد استعملت التاء تاء الخطاب آذيت، هاي التاء تاء الخطاب موضوع علما موضوع للمخاطب، أنا استعملت التاء مو في المخاطب في شخص آخر، ولا أريد المخاطب، إن المخاطب لا يؤذي، أريد السامع الآخر غير المخاطب فقط دون إرادة المخاطب. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه تعريض، لكن هذا التعريض صحيح ومصداق من مصادق التعريض، لكن أصل هذا الاستعمال استعمال مجازي لو كنائي، استعمال مجازي لأن التاء موضوعة للمخاطب أنا استعملتها في غير المخاطب. ومرة يكون نفس هذا الكلام نفس التعريض، لكن كما أن السامع الآخر هو مؤذي المخاطب أيضا كذلك هو مؤذي بخلاف القسم الأول، فأقول آذيتني فستعرف، هاي التاء أطلقتها وأردت المعنى الكنائي المعنى الثاني وأردت المعنى الأصلي، هذا شو نسميه؟ نسميه تعريض، لكن الاستعمال على نحو الكنائي. ليش؟ شنو الفرق بين الأول والثاني؟ بالأول نريد المعنى الثاني فقط ولا نريد المعنى الأصلي، وهذا شأن المجاز. أقول رأيت أسدا وقد رأيت رجلا شجاعا، ولا يمكن إرادة الحيوان المفترس، أريد الرجل الشجاع دون المفترس، هذا مجاز. بخلاف ما لو قلت زيد جبان الكلب، أريد المضيافية ومع إرادة المضيافية أنا أريد فعلا أن زيد إله أجلكم الله كلب وهذا الكلب جبان، فكما أريد المعنى الثاني أريد المعنى الأصلي، هذا كناية. فإذن التعريض كما يأتي في المجاز إذا كان المقصود الشخص الآخر فقط، يأتي في الكناية إذا كان المقصود الشخص الآخر بالإضافة إلى المخاطب. فالتعريض كما يوجد في المجاز يوجد في الكناية طبعا، ولا بد لكل من الكناية والمجاز لابد من قرينة. قال السكاكي: والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه. شلون مع المخاطب شلون دونه؟ مع المخاطب في شنو؟ في حضور المجلس والسماع، في سماع الكلام وفي حضور المجلس. دونه في شنو؟ دونه في الإرادة. أنا أريد المخاطب، أريد غير المخاطب دون المخاطب، فدونه يعني في الإرادة. قال: إنسانا مع المخاطب، يعني مع المخاطب في الحضور والسماع. دونه يعني دون الإرادة، دون المخاطب في الإرادة. أي لا تريد، أي لا تريد فسر شنو؟ فسر دونه فقط، أي لا تريد المخاطب، يعني لا تريد تهديد المخاطب، أنت تريد تهديد السامع الآخر. ليكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له فقط. هذا شأن من شأن المجاز، أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له فقط ولا يراد المعنى الأصلي. ليكون اللفظ، يا لفظ التاء تاء المخاطب، تاء المخاطب موضوع للمخاطب، الاستعمال مع المخاطب، أنت تستعمله مع سامع آخر ليس بمخاطب، هذا استعمال مجازي، فيكون مجازا. وإن أردتهما، يعني أردت الآخر السامع وأردت المخاطب، أي أردت المخاطب وإنسانا آخر معه جميعا، كان كناية. ليش كناية؟ لأن أنت أطلقت لفظ وأردت المعنى الثاني والمعنى الأصلي، هذا شأن الكناية. يقول: كان كناية لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي. فإذا شفنا التهديد على نحو التعريض قد يوجد في المجاز وقد يوجد في الكناية. قال: ولا بد فيهما من قرينة يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.